سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا بعد ما سدت يجب المهاجرة من بلاد الشرك والكفر، هل هذا الحكم يشمل بلاد العامة أو لا؟ قلنا بالنسبة إلى بلاد العامة، إذا علم الإنسان أن حياته ومرافقته لهم يؤثر في دينه ويضعف الدين أو يخرجه وينحرفه، أو بالنسبة إلى أهله يجب. والدليل على ذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فذلك الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فالسبب أنهم ظلموا أنفسهم، انحرفوا عن الحق. فعلى ذلك إذا كان سبب الانحراف يجب هذا الأمر، وليس فقط الخروج عن بلاد الكوف أو بلاد العامة، بل خروج عن بلاد الشيعة إذا كان آثار سلبية في نفس الإنسان، فيما بين الفساق والفجار، في الأحياء التي يرى أنه يضر بدينه وبدين أهله، لا يجب عليه أن يهاجر. لأن قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يشمل أي سبب كان لدخول النار. والخروج عن الدين وعن الالتزام وعن كذا، هذا يجب أن نغي أنفسنا، نحفظ أنفسنا عن ذلك. وكذلك ظالمي أنفسهم، ألم بهم أرض الله واسعة. من يعيش في أوساط الفاسق والفاسد وهو يعرف أنهم يؤثرون فيه ويتأثر منهم، يجب عليه أن يخرج. وحتى بالنسبة للزواج، زواج من العامة أو من الفساق والفجار من الشيعة أمر صحيح، ليس باطلا، يعني من الناحية الوضعية الزواج صحيح، ولكن من الناحية التكليفية الآن ليس كذلك. من الناحية التكليفية قد يكون حراما. فمن تزوج بامرأة أو التي تزوجت برجل يعرفان أن هذا الزواج ينتهي إلى عدم اهتمامهم بالدين وخروجهم بالدين وفساد أخلاقهم، هذا الزواج لا يجوز. والوالد كذلك أن يشجع بنته أن تتزوج برجل فاجر وفاسق، بينما هو يعرف أن هذا يؤثر أثرا سلبيا. قد يكون الإنسان يطمئن بنفسه إذا تزوج من امرأة لا تبالي بالدين، لا يتأثر منها، بل يمكن هي تتأثر منه، أو بالعكس، هذا لا بأس. ولكن إذا رأى نفسه في معرض الخطأ لدينه أو لأهله، هذا لا يجوز. كما إذا كان الخطر على جسمه، إنسان خطاك قتال يمكن أن يقتله، فكذلك يجب المهاجرة لحفظ النفس. أما الأمر الذي هنا مورد البحث ليس بالنسبة إلى أصل الدين، بل بالنسبة إلى إظهار شعائر الإيمان أو شعائر المذهب. كما أن بالنسبة إلى بلاد الكفر والشرك كان موضوع البحث ما إذا هو لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام، الصلاة والصوم ما شابه ذلك. وكذلك بالنسبة إلى العامة كلام في أن من لا يستطيع أن يقيم بشعار الإيمان أو المذهب كما عليه المذهب، كما قلنا يصلي على التربة لا يستطيع، لا يستطيع إسبال اليدين خطر عليه، أو مثلا يهينونه، ومثلا سائر الأشياء التي يتعلق بأحكام العامة خلاف بما بيننا وبينهم، إذا لا يستطيع أن يمشي على مذهب الشيعة في كل هذه الأمور، هل يجب أو لا؟ قلنا أن كافة الفقهاء الذين تعرضوا لهذا الأمر قالوا لا يجب. وكما أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه قال هذا أمر أولا الروايات الكثيرة التي وردت حول التغية دليل على قم أمرونا نعاشرهم وما أمروا بالهجرة من عندهم. وثانيا سيرة أهل البيت عليهم السلام ومن بعدهم سيرة المتشرعة كانت يعيشون مع بعضهم ولا يأمرون بالهجرة من بلادهم إلى بلاد الآخر إلا إذا لا سمح الله يصير كاليوم حيث يقتلون داعش هؤلاء لا محيس إلا بالمهاجرة لحفظ النفس. يعني هؤلاء في الحقيقة أهل الباغي البغاة والبغاة لابد أن يحاربوا وإذا لا يمكن المحاربة لا محيس إلا الفرار منهم إلى مكان فرار. بالنسبة لهذا الكلام الشهيد رضوان الله عليه له كلام ويقسم يعني بالنسبة إلى معذرة قبل ذلك أن نقول أن مسألة التغية لها جانبان من البحث. الجانب الأول البحث في الآثار الوضعية للتغية، هل من يتغي الآثار الوضعية للأحكام كذلك تترتب عليه أو لا، وآثار الوضعية كذلك على أقسام. مثلا من يتوضأ وضوءا كوضوء سنة خوفا وتغية، هل هذا الوضوء مزيل للحدث يرفع الحدث؟ وإذا أمرنا البحث إذا هو يستر بتغسيل الأشياء على ما هم معتادين، إزالة عين النجاسة، إزالة رأسين كذا، هل هذا يكفي؟ وكذلك سائر الأحكام المترتبة على الزواج والطلاق، وكذلك الأحكام المترتبة على التجارة البيع والشراء، عندهم شروط وعندنا شروط. في باب الضمان نحن نقول الضمان عبارة عن انتقال ذمة إلى ذمة، ولكن هم يقولون أن الضمان عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة. وفي مجالات مختلفة، في مجالات المعاملات، في مجال الطهارة والنجاسة، في مجال الإجزاء، في مجال الصحة والفساد في العبادات، وفي مجال المواقف في الحج، المواقف في الحج وما شابه ذلك. هل إذا عملنا بالتغية الآثار الوضعية من الأحكام الوضعية، آثار الوضعية على قسمين، آثار الوضعية يكون في طبيعة الشيء لا يتعلق فعل الإنسان به، هذا ليس كلام فيها، يعني الآثار الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية كما مثلنا الإجزاء، الصحة والفساد، الملكية، الزوجية، الانفصال في الطلاق، سواء في العقود والإيضاءات والعبادات، ومقدمات العبادات كالوضوء وكالطهارة والنجاسة وما شابه ذلك. هذا بحث إلى بحث طويل جدا، وإذا أردنا أن ندخل فيها لا نستطيع أن نخرج منها إلا بعد الشهور. وكذا والبحث جانب آخر في مسألة الأحكام الوضعية، الأحكام التكليفية، متى يكون التغية، تكون التغية واجبة ومتى تكون غير واجبة. بالنسبة إلى هذا الأمر الشهيد رضوان الله عليه في زمن القاعدة 208 من كتابه القواعد والفوائد، هذا الكتاب من الشهيد رضوان الله عليه كتاب جميل فيها مطالب أخلاقية ومطالب فقهية وعلى نمط جديد، يعني جعل هناك قواعد وفي كل قاعدة يأتي ببحث مناسب وجميل. وفي قاعدة 208 من كتابه يقول يأتي بالتغيير ويجعل تنبيهات، في تنبيهات، التنبيه الأول التغية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، فالواجب إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به، إذا كان هو يعرف إذا ترك التغية يتضرر، يتضرر عليه أو يظن بذلك، لأن الظن كذلك يعني احتمال الخطأ، إذا كان احتمالا منجزا احتمالا قويا لابد من الاجتناب عنه، كاحتمال خطر الموت أنا هنا مثلا بناء في معرض السقوط لا يجوز أن أبقى فيها، ولكن إذا كان احتمال غير منجز، أنا من عندما أركب الطائرة هذا ممكن يسقط، ولكن مع ذلك لا، هذا الاحتمال عند الأغلاء غير منجز. فالاحتمالات المنجزة التي تسمى بالظنون كذلك يجب التغية عندها. نعم، أو ببعض المؤمنين هو لا يتضرر ولكن فعله يؤثر للآخرين وهم يتضررون بفعله، هذا واجب. والمستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ويتوهم ضررا آجلا، مثلا الآن ليس له ضرر ولكن يمكن في المستقبل يصير أضرار، أو ضررا سهلا، أو إذا كان الضرر سهلا، طبعا لا نريد المناقشة إنما نريد ذكر كلامه رضوان الله عليه، أو ضررا سهلا ضررا خفيفا لا يستمع، أو كان تقية في المستحب، أمر مستحب عندهم على نمط وعندنا على نمط آخر، نحن في هذا الأمر نتقي ونعمل وفقه، هذا لا ضرر فيه. قال يسمى مستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء عليه السلام، وترك بعض كسول الأذان، هذا تغية المستحب. والمكروه التغية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا، إذا كان أمر المستحب إذا أنا اتغيت، إذا لا لم أتغي عملت بدون تغية ليس أبدا ضرر لا عاجلا ولا آجلا، فعلى ذلك هذا التغية مكروه لأن هذا ترك للمستحب. طبعا هنا عندما يقول المكروه المراد المكروه هو ما لا يكون مستحبا، يعني هو لم يأتي بالمستحب بهذا العمل بالتغية. نعم، التغية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا، ويخاف منه الالتباس على أوامر المذهب، يعني إذا أنا اتغيته هل التغية يؤثر في نفوس الشيعة التي حولي يزعمون بهذا الشيء كذلك يجوز، يعني يصح بهذا الشيء هذا المستحب. نعم، والحرام التغية حيث يأمن الضرر عاجلا وآجلا، يعني إذا هو يدري أنه أبدا لا ضرر في ذلك لا آجلا ولا عاجلا عند ذلك التغية لا يجوز. مثلا الآن في أوساط الصنع إذا نريد أن نصلي، نحن إذا يعني جعلنا إسبال اليدين من دون تكتف هذا لا يضر، لأنهم كذلك يقولون بذلك أن السنة عامتهم يجوزون التكتف وكذلك إسبال اليدين ولو أن العوام لا يعرفون هذا، والمالكية يرجحون إسبال اليدين على التكتف، وعلى ذلك هذا لا يضر. أو في بعض أوساط السنة التي نعرف أنهم ليس عندهم عصبية في سوريا في المساجد، أي مسلم كنا نذهب نلقى التربة وما كان شيء، حتى أحد أئمة الجمعة والجماعة في دمشق كان له مسجد جميل باسم المسجد فاطمة الزهراء، قال أنا أرى أن الإيرانيين كثيرين يأتون إلى هذا المسجد لأن اسمه فاطمة الزهراء، فكرت في نفسي أن أجعل من هذا الأغراس موهد حتى الإيرانيين يصلون. فعلى ذلك في هذه الأوساط لا وجه للتغيير. وهنا أذكر بعض الإخوة الأعزاء، أنا أرى بعض إخواننا المعممين عندما يذهبون إلى الحج يشيلون الأمامة ويلبسون ثياب هؤلاء القطرة على نمطنا ثم يذهبون إلى صلاة الجماعة عندهم، أنا أشك في صحة الصلاة، لأن إذا أنتم تذهبون بهذا الشيء أنتم كأهلهم، هم لا يعرفون أنك شيعي، فبأي دليل تصلي وراءهم والإمام إمام فاسق وغير مؤمن؟ لأن التغية تغية التي نحن نحتغي بها تغية مداراتية لجذب قلوبهم، نحن نصلي احتياطي، ولكن إذا أنا ذهبت عندهم كأحدهم هم لا يعرفون أنا شيعة حتى يترك أثرا إيجابيا أن شيعة أهل الصلاة ويشاركون ويهتمون فينا، فعلى ذلك التغية المدرجية لابد أن يعرفوا نحن الشيعة بينما نحن الشيعة نصلي وراءهم، ولكن إذا ظنوا أنا السني وأصلي وراءهم هذا لا يجوز. وفي مثل هذا الصلاة يا شبهة كثير من إخوة لا كانوا غير متوجه إلى هذا الأمر، صلاتنا في مسجدهم يذهب من الهوتيل إلى مسجد السنة ويصلي وراءهم. لا يصلي وراءهم على كل خاصيته، لا نفع لهذا الأمر لأن هذا لا يزيدهم إلا عددا شوكة، ليس هذا سببا لجذب قلوبهم، يعني ليس هذا في استمالة ووحدة بل هذا تكثير عددهم، ولذلك هذا شيء. نعم ليس هذا التغيير إذا نحن كالشيء نذهب عندهم ونقول ونحن نصلي وراءكم ونحن أهل الصلاة، ولكن إذا ذهبنا على هيئة السني هذا لا يفيد ولا يفيد. ولذلك في بعض الموارد التغيير حرام بمعنى أنه ليس صحيحا، فالعمل الذي نعمله بالتغيير هو باطل إذا كان في الحقيقة يعني عدم إتيان بعض الواجبات في عمل الواجب. والحرام التغيير حيث يأمن الضرر عاجلا وآجلا أو في قتل مسلم، نعم قتل النفس إذا بلغ الدم فلا تغيير. قال أبو جعفر عليه السلام إنما جعل التغية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تغية. والمباح التغية في بعض المباحات التي توجهها العامة ولا يحصل بتركها ضرر، إذا كان هناك شيء سواء عملنا أو لم نعمل لا ضرر فيه ولا منفعة هؤلاء يرجحون، ولكن مع ذلك إذا لم نفعل لا يضر. فهذا الأمر يقول من تغية المباح، هذا كلام الشهيد رضوان الله عليه. وكذلك بعد ذلك يقول التغية تبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفر، يعني في المواضع التي التغية واجبة يجوز التغية بإظهار كلمة الكفر ولو ترك حينئذ آثما، إلا في هذا المقام يعني في المقام التي ذكرها هذا الآن ومقام التبرئ، في مقام الذي يكون فيه إراقة الدم وكذلك في مقام التبرئ من أهل العفو في مقام الكوف أو في مقام التبرئ من أهل البيت عليهم السلام، فإنه لا يأثم بتركها، يعني التغية واجبة لحفظ النفس إلا في موردين، إذا كان هناك كلمة الكفر يريدون منا كلمة الكفر نكفر بالله تبارك وتعالى أو نتبرأ عن أئمة أهل البيت عليهم السلام فإنه لا يأثم بتركها، بل صبره حينئذ إما مباح أو مستحب، وخصوصا إذا كان ممن يقتدى به شخصية معروفة مرموقة يجعلنا التلفزيون ويقولنا في علم التلفزيون أنت اكفر بالله تبارك وتعالى أو برسول الله أو تبرأ من أئمة أهل البيت، وهذا ينتشر في التلفزيون ولا آثار سلبية، عند ذلك الأرجح أن نقبل الإنسان القافي ولا يقول بذلك. أحد الإخوة من الصحفيين في سوريا هؤلاء الإرهابيين جبهة النصرة كمشوه وأخذوه عندهم في دمشق قريب من دمشق في منطقة قوس على ذلك، هو قال بما أني كنت صحفيا أرادوا أن لا يقتلوني مباشرة وأن يأخذوا يصبروا أكدوا علي أسهروا علي أن أتكلم أتبرع من بشار الأسد أو من الدولة وكذا، ما فعل حزبون تعذيبات أجيبة أحرقوا بعض جسمي وما فعلت أبدا، وكان قبل ذلك شتم يدي من وراء، وجاء عندي ببنت ففي مقابلي جعلوا مسمارا على رأسها وضربوا وأكلوها أمان، جاءوا شخص آخر قطعوا أجزاءه أطرافه حتى أنا أقر وأعترف ما هو شيء. في أثناء ما فعلوا ذلك قالوا لأحدهم أذهبوا بندقية يضربه، فجاءت طائر طيران هم هربوا لأن الطيران يأتي ويقصف هم يهربون، هربوا وجعلوا شخص واحد قالوا اقتله اخرج. هو يقول يدي في أثناء هذا الأم يعني هذا الرباط الذي شد يدي انقطع، ولكن أنا ما أظهرته هكذا حفظت يدي ورائي. بعدما خرجوا بمجرد ما أراد أن يقتلني أنا أخذت بيده وأطلق النار، أصيب النار إليه وأنا هربت. بينما كل الناس كانوا يهربون زعموا أنا منهم، كذلك أهرب. ذهبت إلى آخر الحديدة وقعدت على شجرة وعلى الجدار وخرجت. وهكذا قد يجبرون، ولكن إذا كان هذا الكلام ينشر في التلفزيون وعلى الشخصية شخصية مهمة إذا اعترف بهم أو إذا تبرأ من الدين أو من الإسلام أو من أهل البيت هذا يضر بالمجتمع، ورضوان الله عليه يجعل ذلك انسلاما لمكان الأرجح تحمل هذا العام ولا يفعل. وأنا أقول قد يكون واجبا إذا كان أثره أثر كبير. والشيخ رضوان الله عليه كذلك عنده رسالة تقية من ملحقات المكاسب وتبع كذلك في مجموعتها من رسائله رضوان الله عليه، يقول إن التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة، فالواجب منها ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا وأمثلته كثيرة، والمستحب ما كان فيه التعرض المعارض الضرر، يعني هناك في معرض الضرر فيستحب التقية لأن لا يبقى في معرض الضرر، بأن يكون تركه مفنيا تدريجا إلى حصول الضرر. شيئا فشيئا يترك آثار سلبية في المخالفين لا يمكن في المستقبل يصير مشرك، كذلك المجاراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم فإنه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم، والمباح ما كان التحرز عن الضرر وفعله مساويا في نظر الشارع، ضرر له عين وفعله كذلك في حزازة، فعلى ذلك إذا كان مساويا لا يرجح أحد الجهتين وجعله مساويا للمباح، كالتغية في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب. كلمة الكفر شيء قبيح، والقاتل كذلك أو بعض التعذيبات الشديدة كذلك أمر سهل، فلا يرجح أحدهما على الآخر فهو مخير، هذا جعل المصداق هذا الآن. كالتغية في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب، لا يدل عليه خبر وارد في رجلين أخذ بالكوفة وأمر بسب أمير المؤمنين عليه السلام، فقالوا أحدهما ما سب وقتل والآخر سب ولم يقتل، فأغر الإمام عليه السلام كلاهما على فعله. والمحروم كان تركها وتحمل الضرر أولى من فعله كما ذكر بعضهم في إظهار كلمة الكفر، فيها كان هذا الشخص شخص معروف، وإن الأولى تركها ممن يقتدي به الناس إعلاء لكلمة الإسلام، هو عليه أن لا يتلفظ بالكفر ولو انتهى إلى صدمات كثيرة أو إلى فاق لأن لإعلاء كلمة الإسلام. والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل، يعني التغية المكروهة ليس في نفسها شيء مكروه، إذا كان ضده أحسن يعني عدم التغية أحسن فالتغية مكروه. والمحرم من ما كان في الدماء، هذا في رسالة الفقهية الصفحة 74، وكذلك القواعد والفوائد كلام الشهيد في المجلد الثاني من هذا الكتاب الصفحة 158. على كل حال هذه مثالي مفروحة، أنا أذكر بعض الروايات كذلك مما يفيد هذه المعاني. في حديث كما ذكرنا اليوم الماضي بالإسناد عن هشام بن سالم عن ابن عمر عن أبي عمر الأعجمي قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا عمر إن 19 دين في تغية ولا دين لمن لا تغية له. أي تأكيد على التغية والتغية 19. في حديث آخر كذلك بإسناده يعني إسناد الصدوق عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين مجموعة مفصلة يسمى حديث شرائع الدين فيها مسائل كثيرة. قال ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في التغية إلا قاتل أو سائم في الفساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك. واستعمال التغية في دار التغية واجب، ولا حنث ولا كفارة على من حلف تغية يدفع بذلك ظلما النفس. يعني حلفت أن لا تفعل هكذا تغية أو أن تفعل كذا تغية ففعل، لا كفارة على هذا الحد. كذلك هل أحاديث كذلك أرقامها هذا الأول في باب الرابع والعشرين حديث الثالث، والرواية الثانية كذلك أظن في نفس الباب حديث الثاني، والرواية التي أرويني في حديث الرابع والعشرين في نفس الباب باب 24 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المجلد 16 من وسائل الشيعة. سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسن بن أبي الخطاب وحسين بن أبي الخطاب عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن المعلى بن قنيس قال قال لي أبو عبد الله يا معلى اختم أمرنا ولا تذعه فإنه من كتم أمرنا ولا يذيعه أعزه الله في الدنيا وجعله نورا بين عينيه يغوده إلى الجنة. يا معلى إن التغية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تغية له. يا معلى إن الله يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية، لن نضيء لأمرنا كالجاهد له. في حديث 29 كذلك جاء هكذا وقال سيدنا الصادق عليه السلام، هذا في تفسير العسكري يروي عن تفسير العسكري إمام حسن العسكري عليه السلام، عليكم بالتغية فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره. هذا أمر بعدم تعبد لساننا بما لا ينافي التغية حتى في خلواتنا. لا، هذا التعبير جعل شعاره ودثاره يعني جعل الثياب التي تحت الثياب والثياب الظاهر يعني في خلواته في جلواته أن يتعود لسانه بشيء لا ينافي التغية. ولذلك بعد ذلك ما من يأمنه يعني أن ليس منا عليكم بالتغية فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره. يعني إذا صار سجية مع من يحذره كذلك كلامه كلام مناسب. أنا لا أنسى كان لي أوائل الثورة الإسلامية في منطقة شيراز، طبعا كلها شيء ما في سنة، في صف من صفوف الجامعة كان دورة خاصة لهم. أنا كنت أتكلم عن الإمامة الولاية والإمام. أحد من الطلاب قام وقال، طبعا هم جامعيين في ذلك الزمان كان من جميع الفرق موجود، واحد قام وسأل أني ما حكم لعن الخلفاء. أنا قلت أنا لعن بالنسبة للخلفاء. ما معنى اللعن؟ اللعن بمعنى البعد من رحمة الله تبارك وتعالى، وكلما يكون المعصية أعظم البعد من رحمة الله أكثر. ولذلك نحن بما أننا نعتقد أن علي بن أبي طالب هو الإمام الأول وهو خليفة الأول لرسول الله، فنرى هؤلاء قد جلسوا مجلسا لا ينبغي لهم، وهذا ليس أمرا سهلا، ولكن مع ذلك علينا أن لا نفعل ذلك رعاية الآخرين ولعدم إهانة إليهم وعدم الفساد والفتنة. شرحت هذا الأمر. بعدما انتهيت من البحث بعض الطلاب جاءوا إلي وقالوا هذا الشاب كان من مجاهد يعني المنافقين وأراد أن يفتتن وفعل ذلك مع بعض الأساتذة وكلامكم كان كلام جميل بينت الموضوع من دون أن يكون فيه إثارة وصار هناك معركة في داخل الصف وضرب البعض البعض صار مشكل فعلى ذلك هذا الكلام من الإمام عليه السلام عليكم بالتقية فإنه ليس منا من لم يجعل شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره في باب 25 من هذه الأبواب أحمد بن علي بن حديث التاسع أحمد بن علي بن أبي طالب الطلاسي في الاحتجاج عن أبي محمد الحسن بن علي الأسلمي عليه السلام في حديث إن الرضا عليه السلام جفى جماعة من الشيعة وهجرهم إن تركهم هجرهم فقال يا ابن رسول الله ما هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد الحجاب السعر كان الإمام تركهم وما كان يستقبلهم فجاءوا وقالوا بعد هذا الحجاب لماذا هذا قساوة معنا وجفاء معنا قال لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين عليه السلام وأنتم في أكثر أعمالكم مخالفون ومقصرون في كثير من الفرائض وتتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله وتبتغون حيث لا تجب التغية وتتركون التغية حيث لا بد من التغية رعاية هذا الأمر في باب 26 من هذا الأبواب وأنه أظن الحديث قبل كان أن قليني أن هذه الأصحاب ما ذكرتهم ما عندما تراجعون تجدنا أن أحمد بن محمد أن علي بن حكم أن هشام الكندي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إياكم أن تعملوا عملا نعير به كما قلنا الروايات على قسمين بعض الروايات إشارة إلى الحكومات أكثر التغية الخوفي كان من حكومة بن أمية أو بن عباس ولكن بعضها إشارة إلى عامة الناس هنا الظاهر أنه إشارة إلى عامة الناس قال عليه السلام ابن عبد الله يقول إياكم أن تعملوا عملا نعير أو نعير به فإن ولد السوء يعير والده بعمله كونوا بمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا هذا معلوم هؤلاء كانوا معروفون بأنهم منقطعون إلى من الصادق يعني لم يكن إخفاء المذهب بل كان مصايرة مع الآخرين فيما يخالفهم في عمله ولا تكونوا عليه شينا صلوا في عشائرهم نعوذ مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير أنتم تكونوا سبقين في هذه الأمور فأنتم أولى به منهم والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخير قلت وما الخير قال التقية فعلى ذلك هذا التغيير المداراتي يعني التعاشر مع الآخرين معاشرة جميلة بحيث نستطيع أن نملك قلوبهم وهذا تملك القلوب ليس رياء بل لله تبارك وتعالى وكان في تفسير عسكري حديث الرابع في هذا الباب قال وقال الحسن بن علي إن التغية يصلح الله بها أمة لصاحبها مثل ثواب أعمال يعني من عمل التغية فأصلحت أمر الأمة هذا يأجر أجل ما يعمله الأمة فإن تركها أهلك أمة أهلك أمة تاركها شريك من أهلكهم يعني هؤلاء الذين بتركهم للتغية يسيرون السبب لإثارة هؤلاء المتطرفين فيقتلون الناس هؤلاء شريك في دماء المقتولين وإن معرفة حقوق الإخوان يحبب إلى الرحمن ويعظم الزلفى لدى الملك الديان وإن ترك رضائها يمقت إلى الرحمن ليسجر الرتبة عند الكريم المنان فعلى ذلك هذه الرواية كذا في حديث آخر حديث رامي عن أبي عبد الله قال رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. أنا بما أن الوقت أنت إنما أقرأ رواية وأكتفي به، وهذه الأوراق موجودة عندكم إذا أردتم أن تراجعوا إلى هذه الروايات لا بأس. هناك روايات تدل على جواز كما جاء في سبع أمير المؤمنين عليه السلام أكثر من رواية، ولكن الرواية الأخيرة التي أردت أن أقرأ عليكم كذلك في الاحتجاج التناصي عن أمير المؤمنين عليه السلام في احتجاجه على بعض اليونان قال وآمرك أن تصون دينك، وكان من الشيعة وآمرك أن تصون دينك وعلمنا الذي أودعناك، يعني أن تصون علمنا فلا تبدع علومنا لمن يقابلها بالعناد، يعني نحن نقول بشيء هم لا يتحملون بس يصنع العناد لا داعي لقوله، ولا تفشي سرنا إلى من يشنئ علينا، وآمرك أن تستعمل التغيير في دينك فإن الله يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منهم تغاك، وقد أذنت لكم في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه، وفي إظهار البراءة إن حملك الوجل عليه، وفي تلك الصلوات المكتوبات إن خشيت على هشاشة نفسك إن ذكر خطر الموت الآفات والآهات، فإن تفضيلك أعداءنا إن لخوفك لا ينفعهم ولا يضرنا، وإن إظهارك براءتك منا عند تغيتك لا يهده فينا ولا ينقصنا، ولئن تبرأ منا ساعة بلسانك وأن تموالي لنا بجنانك لتبغي على نفسك روحها التي بها قوامها ومالها الذي به قيامها وجاهها الذي به تمسكها، وتسول من عرف بذلك أولياءنا وإخواننا فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع به عن أمل في الدين وصلاح إخوانك المؤمنين، وإياك ثم إياك أن تترك التغية التي أمرتك بها فإنك شائق بدمك ودماء إخوانك مؤرض بنعمتك ونعمتهم للزوال مذل لهم في أيدي أعداء دين الله، وقد أمرك الله بإعزازهم فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصر لنا الكافر بنا. طبعا هي المواضع المذكورة في هذا الحديث يختلف عن شخص دون شخص، المكان دون مكان، كما جاء في حديث ذكروا أن صاحب التغيير هو أعرف كيف يتغي في مواردها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أتباعا لأوليائنا أهل البيت عليهم السلام بدقة وبفهم صحيح إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.